الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند قوله صفحة 72، وفي الصحيحين عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والأكام والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يعني يستدل شيخ الإسلام بالتوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وما كل هذا الاستطراد؟ ما حدث في الصحابة أنهم توسلوا بالنبي بعد مماته، كل هذا الاستطراد، إنما توسلوا بالصالحين حسب ما رأوا، كما توسلوا بالعباس ولم يوصل عنهم غير ذلك. فكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه ويستسقون به، فلما مات توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أسر عن العباس، وأيضا عن معاوية ابن يزيد القرشي كما سيأتي لاحقا من طريق المصنف. وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعو. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له يرد الله عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هو أيضا ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله أتوجه إليك بنبي، أي بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم بدعائه، أي حال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه للرجل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم شافعا له، وهو سائل قبول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كان توسل الصحابة به في حياته. فلما مات توسلوا بدعاء غيره كدعاء العباس، وكما استسقى معاوية بيزيد بن الأسود القرشي على أنه من الصالحين ومن سادة التابعين بالشام، وهذا معاوية، ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موته يقولون: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل أو نتوجه، لأنه لن يشفع لهم في ذلك، وإنما يتوسل ويستشفع ويتوجه به فيما كان شفيعا فيه صلى الله عليه وسلم. ولا طلب منه بعد موته أن يشفع لهم ويدعو لهم كما تفعله النصارى فيطلبون الشفاعة من الموتى، لكن الأمر اتخذ بالإيه؟ بالنظير. النصارى يفعلون فإحنا أولى بالنصارى، تحسبش كده، تمام؟ هذا معتقد. فإن الميت قد انقطع عنه التكليف، ليس هو كالحي الذي يطلب منه ما هو مأمور به من عبادة وطاعة ونفع الغير. دي ملمح مهم. اليوم من الأساتذة الذين، يعني شوف إخواني، أنا وجهة نظري، أنا أسود شيء دخل على المسلمين مسألة التغني بالأستاذية والدكتورة فقط إنه هذا الشعار فقط، وإنه هو أصل، تمام؟ ده أسود شيء، دخل الكبر والغرور عن جهة كل شيء، سبحان الله العظيم. حدثني أحد إخواني من قرى جنب جوار بالبيس إنه واحد يرحب بالجسير، وهو من الصوفيين المتوغلين في التصوف، تمام؟ اللي هو اعتقاد النفع والضر في المغبور وتسييد المغبورين، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وقال كده على المكشوف النبي مات عندكم أنتم. لا لا، هذا خطأ، النبي ما مات، أصل القرآن ده ليه ظهر وباطن، الظاهر لكم أنتم والباطن عند السادات. طبعا هذا ما كنا أما نسمع كلامه لك ده خابة، لكن ما يكون موجود بينك ده أي شيء، أي تحاور ننفع معه، إذا مش هذا العقل ومش حتى الهوية ما في أصلا مجال لا للحوار ولا الكلام ولا شيء البتة. وظاهر لك والله شيخ خالد برضه هذا ظاهر، لا بالعكس هذا ظاهر والله، وهذا لو في باطن يا رجال ما. لا هو يجيب الظاهر ده بعيد، وقال أبو بكر من كان يعبد محمدا، لا برضه أبو بكر مين، قلت له القرآن وظاهر وباطن، أبو بكر مين انت. فهنا ابن تيمية يقول فإن الميت قد انقطع عنه التكليف ليس هو كالحي الذي يطلب منه، وده يعني كأن ابن تيمية يشير إلى ترسيخ هذه القاعدة وتعميمها على الجميع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وهنا لذلك ابن تيمية استرسل فيقول دعاؤنا وعملنا في الطاعة أن يبقى أثرنا وحظ وافر منه، ها؟ لأنه الذي قال الدال على الخير كفعله، قال قد انقطع عنه التكليف ليس هو كالحي الذي يطلب منه ما هو مأمور به. مأمور به من عبادات وطاعات ونفع الغير، فإن الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء أو شفاعة أو نفع أو صدقة فقد طلب منه ما يأمره الله عز وجل به من الإحسان. والميت ليس مأمورا بشيء أمر تكليف لانقطاع التكليف بالموت، بل هو بمنزلة أهل الجنة والملائكة يفعل ما أريد، يفعل ما أريد منه، فما أراده الله عز وجل منه حصل، سواء طلب ذلك منه الحي أو لم يطلب، وما لم يرده منه لم يحصل. فليس في سؤال الحي للميت فإذا للحي ولا للميت، بل فيه شرك بالميت وإزاء له، فإن دعاءه يؤذيه، وليس فيه فائدة للحي بل فيه ظلم، فيه ظلم لنفسه وشركه بربه، وإزاؤه للميت فيه أنواع الظلم الثلاثة. وهؤلاء الذين يزورون، وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع، وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع هم الذين يسافرون إلى قبورهم لذلك، وهو حج لهم، والله سبحانه وتعالى يحرم أن يحج إلى بيت غيره، ولا يحج إلى جميع بيوته، بل لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، والسفر إلى المسجد الحرام للحج واجب، ولكل واحد من الثلاثة سفر إلى بيت الله الذي بناه نبي من أنبيائه لعبادته ودعائه. فهؤلاء إذا زاروا القبور هذه الزيارة المحرمة فهم منهيون عن ذلك من القرب ومن البعد، لا تشد الرحال إلا إلى إلا إلا إلى ثلاث مساجد. وأما الذين يزورون زيارة شرعية للسلام على أهلها والدعاء لهم فهذا هو الذي يفرق فيه بين القريب وبين البعيد كما سبق عنه رحمه الله. وهذا قليل جدا أن يقصد بالسفر مجرد السلام، أن يقصد بالسفر مجرد السلام والدعاء للميت. وقد يأتي الرجل القبر محبة وشوقا لا لقصد سلام ولا دعاء لله ولا لقصد دعائه، فهذا يقال له إذا صليت وسلمت حيث كنت وصل صلاتك وسلامك، وصل صلاتك وسلامك، وكان ذلك أنفع لك عند الله وأحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب من يصلي عليه ويسلم عليه ويسأل الله له الوسيلة، وهو لا يحب من يخالف أمره ويفعل ما نهاه عنه، ويتخذ قبره عيدا ويسافر إليه كما يسافر إلى بيوت الله الثلاثة، ويطلب منه ما يطلب من الله ويؤذيه بسؤاله ورفع صوته. بل لو كان حيا مأمورا بأن يعطي السائل لكان من لا يسأله أحب إليه، ولكان سؤال منهيا عنه إلا لأجل الضرورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياها فيتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. شوف الإلحاح في الإيه؟ الإلحاح في السؤال، هذه نص مهم. وقال من سألنا أعطيناه ومن لا يسألنا أحب إلينا ممن أحب إلينا ممن سألنا. أولا الحديث ده من حديث الرسول الخدري، وصرته عند أحمد. أتاه رجل هو يخطب، أتاه رجل، اكتب المصر بقى، أتاه رجل هو يخطب فسأل، وده جاء من وجه صحيح عند أحمد 3 على 3. من استعف أعفه الله، من استعف أعفه الله. ومن استغنى أغناه الله. ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه. قال فذهب ولم يسأل، يعني كأنه قال للسائل من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه، قال فذهب ولم يسأل. يعني شوف حتى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني ما فأعطيك، يعني ارحل بقى ما فيش. قال ابن تيمية وهذا هو مكلف في حياته، هذا وهو مكلف في حياته، قد قيل له وأما السائل فلا تنهر. قال وأما بعد موته فليس هو مكلفا ولا مأمورا بما كان مأمورا به في الدنيا من إعطاء السائل وتأمير الأمراء وأمر الناس ونهيهم، بل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، ونحن علينا أن نطيعه، فبطاعته تنال سعادة الدنيا والآخرة. أنا بس بعطيك فائدة بالنسبة اللي هو الإسناد رقم 3 اللي وراه أحمد، والهيثم القاري قال وقال الصحيح. رقم 4 اللي هو عن أبي سعيد الخدري، ده الواجب نقول لك جاء من وجه صحيح لن أملته لك. أما التعليق على رقم 4 اللي هو عندك في الحج، قال وراه الحسن أبو سامة في مسلم حديث أبي سعيد الخدري، وفيه حصن ابن هلال يقول لم أرى من تكلم فيه، لكن الرجل هنا مجهول الحال، لو حصن ابن هلال هذا مجهول الحال، وعليه فهو إسناده ضعيف في جهالة هلال ابن حصن من هذا الوجه، لكن جاء من وجه صحيح اللي أنا أملته لك اللي هو 3 على 3 في مسند أحمد. تمام، يبقى الأول صحيح والثاني أيضا يغني عنه هذا الوجه الذي عزاه المحشي هنا، يغني عنه ما أمليتك إياه عند أحمد 3 على 3. والحديث بقية إن شاء الله نقف عند قوله ومما يبين الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره أنه مأمور أن نسلم عليه في كل صلاة، وذكر عدة فروق نرجع إن شاء الله تعالى للمجلس القادم.